ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، وهو الأدب المفرد لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يواجه الناس بكلامه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخاطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال حدثنا عبد الرحمن.
قال هذا صحيح شباب. طيب، يعني معنى ماذا؟ كيف تنزه هؤلاء عن أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم أم الرسول؟ أأنتم أخشى أم الرسول؟ أما وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار في سعة، فتقول عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، يعني لم يفعلوا، مع أن النبي رخص فيه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم لهم خشية. يعني لو كان في حرج لما صنعته، أتظنون أنكم أخشى من رسول الله؟ فنبي ربى. ونظيره ما جاء في الصحيح أيضا، أنه لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أنام الليل، وقال الثالث: أما أنا فسأصوم الدهر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لكني أقوم وأنام، أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا نظن أننا نأتي بأكمل مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها اجتهادات في زمن الوحي. يظن الواحد أن هذا جائز، وليس يظن أنه أفضل من الرسول، لكن يقول الرسول له المقام والقدر العالي، لكن ما ندري إلى جنة النصير أو إلى النار أو كذا أو كذا. فالنبي حسم المسألة، ولهذا حصل اجتهادات من الصحابة، لا نقول بدع، اجتهادات في زمن الوحي، زمن التنزيل، البدع مخالفة للتنزيل، إنما ده اجتهاد. الصحابي يفعل هذا، الصحابي يقوم والنبي يخطب، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد، وأن لا يستظل، وأن لا يتكلم، وأن يصوم، ظن لذا يقرب من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمره فليقعد ولا يستظل ولا يتكلم وليتم صومه. تمام. يدخل النبي المسجد يوما فيجد حبلا مربوطا بين سارتين، لمن هذا؟ قالوا: هذا لزينب، تقوم نشاطها وكذا حتى إذا فضلت تعلقت به، فنزعه النبي وقال: ليكم أحدكم نشاطه. هذا ونظائره اجتهادات من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مبناها على اجتهاد، يحسبون أن ذلك يقرب، ثم قد يسأل واحد أو ينزل الوحي أو أن النبي يرى أو إلى آخره. وهذه أكبر وجبة استدل بها الصوفية وأهل البدع على جواز الإحداث في الدين. يعني إذا كان الصحابة مبتدعة في أنظاركم، فعلوا هذا وفعلوا هذا وفعلوا هذا وفعلوا هذا، هل كانوا مبتدعة؟ طب هل قال النبي أنتم مبتدعة وهؤلاء أحدث؟ الذي فعل هذا والذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ولم يسمعها من النبي، يبقى مبتدع. كيف انه يزيد هذا؟ وانتم تنكرون كل هذا الان، تقولون ننكر، نحن ننكر في زمن الوحي وننكر بعد زمن الوحي. بعد زمن الوحي نقول هات يلا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، وقعت بالسنه، سنه تقريريه وقعت. تمام. تمام. عدم جواز القيام في الشمس خلاص هذا هو، لكن تأتي أنت الآن بعد زمن الوحي تحدث عبادة، يقال لك إنك مبتدع، أحدثت. أما ما فعله الصحابة يسمى اجتهاد. هذا اجتهاد في زمن النبوة، حتى ولو لم يصل إلى النبي فالوحي لا يقره، ولهذا الصحيح أن كل ما فعل في زمان النبوة منضاف إلى السنة ولو لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة تقريرية ولو لم يعلم به النبي. من علمه ما علمه النبي ده لا إشكال فيه. طب إذا ما علمه النبي كيف يكون سنة تقريرية؟ لأنه مضاف إلى عصر، لو كان مخالفا لا نزل الوحي بذلك. يبقى ده زمن تشريع، يبقى المضاف إلى الزمن هذا يكون ماذا؟ يكون سنة. فإذا الصحابة اللي فعل هذا اجتهدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم. تستدل أنت بهذا الأمر على الإحداث بعد زمن التشريع، بعد اكتمال الشريعة وكذا، يبقى هذا فارق، وده قاعدة كبرى عندهم يصل على الجمعة دايما. يقول لك النبي سأل بلالا رضي الله عنه، قل يا بلال أنا سمعت صوتا عليك وكذا بين يدي الجنة، تعمل إيه؟ قال له ما صليت كذا كذا، ما توضأت إلا صليت به. تمام، يبقى كان بلال مبتدع. النبي ما قال له افعل هذا، كان مبتدعا طيب ويأتون بهذه الأشياء. وغاب عنهم فارق مهم جدا، وهو زمن الوحي وما بعد الوحي. تبهت يا موسى؟ تبهت؟ فالفواحد في زمن وحي، هذا من حين للوحي لسه نازل. الشريعة هنا تتكامل، ولهذا نزل يوم عرفة، اليوم اللي مات بعدها النبي بأشهر، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. كان فيه ناسخ ومنسوخ، وفيه تكامل، وفيه أسئلة حصل بها تشريع، وفيه 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 لآخره، تكامل الشريعة واجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. اجتهدوا في ذلك على أساس أن هذا داخل في نصوص عامة، وأنه لا إشكال في ذلك، ثم أن الوحي قد أقر أو ترك. فلهذا فرق بين اجتهاد وابتداع. اجتهاد في زمن شريعة، في زمن وحي، وابتداع بعد زمن الإيه؟ بعد زمن الوحي وبعد زمن الشريعة. يبقى فارق بين هذا وبين ذا. هم بقى يستدلون الآن، طالما أن هؤلاء ما سوا مبتدع وحدثوا ما لم يكن هناك فيه نص، يبقى لنا أن نفعل ذلك. طيب أفهمون من أحدث في أمرنا؟ قالوا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، ونحن نحدث ما هو منه. طيب يبقى ما ليس منه يعني ما ليس من الدين، إنما هو ما هو منه، طالما هتذكر، طالما هتصوم، طالما كذا، ده منه. طيب نقول له السلفية منه ولا مش ولا ليس منه؟ ما هو منه بقى. طب لماذا لا تقولون السلفية؟ طيب ما هي منه. قالوا أشياء في الدين، وقالوا في الدين منه مش خارج عنه. فصاروا يضعون هذه المسألة، فقالوا منه. طب منه كيف عندهم؟ ايه ضبط منه؟ منه يعني من جملة ما أمر به الشريعة في العموم. فعندك ذكر مبتدع داي منه، ليه؟ داخل في الذكر، الله أمر بالذكر. طب صوم مبتدع، يبقى دخل في الصوم، الله أمر بالصوم. طب صلاة مبتدعة، يبقى دخلت فيه. ولهذا قالوا كده، يبقى البدعة ايه بقى؟ البدعة ما خالفت ايه الدليل، خاص او اصلا من اصول الشريعة. يبقى لو قلت له ما في دليل خاص، يقول لك لكن عندي اصل. مولد النبي ما في دليل خاص، لكن عندك اصل توقيره وتعظيمه ومحبته وغير ذلك، يبقى ادخلناه هنا. وكلمة يندرج تحت اصل وسع الدائرة. ولهذا ما يأتون بشيء الا ويدخلون تحت ماذا؟ تحت اصل. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن انس رضي الله عنه.
سلم العلوي
عندي سلم
بإسكانها؟
بالإسكان. قال سلم العلوي البصري وهو ضعيف لا يحتج به،
لكن ضبطها
الشيخ،
قال بفتح ثم سعد. ايه
بالسعد؟
لا يعني ضبط، اقصد لا. احرف ولا ليس ضبط الطبع بس، لا شوفوا كده، شوفوا ضبطها. نعم. ايه بس عايزين الضبط بالاحرف، يا يعني قال فتح سو مشكون أو فتحتان، ده بس كده في الضبط، هذا لا مش ده المقياس، إن الشيخ يعني مش ده المقياس. نعم.
قال
عن أنس، قال
عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يوجه الرجل
ما يواجه الرجل
بشيء يكرهه، فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة، فلما قام قال لأصحابه لو غير أو نزع هذه الصفرة.
قال هذا ضعيف، مختصر الشمائل. نعم
شيخنا أحسن الله عليكم، بمناسبة هذا الأثر وهذا الباب، يعني قد يكون عند بعض الإخوة الذين نعرفهم كذا يكون عندهم بعض المخالفات، فكيف نوجهها، وبعضهم إذا تكلمنا في هذه المخالفات قد ينتكس الأخ أو قد يتحول أو قد كذا، فكيف يكون التعامل في مثل هذه الأمور؟
يعني باب ما لم يوجه كلام هذا إذا لم يترتب عليه مصلحة، يعني أمور يترتبت عليها مضرة ولا كذا وكذا، بلغك عن واحد كلام لكن هو كلام تافه ما يستحق ولا، وربما إذا جئت تواجهه بذلك إن فيه فلان قد يترتب مفسدة أكبر، والظن بالأخ إن كذا، أو أنت تستشفيت أن هذا الأخ عنده سوء ظن أصلا، أو إيه مبالغة، فخلاص بتسكت. لكن لو شيء يستحق نصيحة وثابت أو يستحق استفصال أو كذا فلا ينبغي أن يترك، لأن هذا من باب النصيحة، لأن هذا من باب إيه؟ النصيحة، هذا من باب النصيحة. لكن هذا يقال فيما لا يترتب عليه مفسدة إذا ترك، أنه أشياء قد يبلغك واحد شيئا وهذا الشيء لا قيمة له، ولا يعني يوقف عنده والوقوف عنده كذا، والأخ أصلا مجتهد وطبيعي ممكن الواحد في موقف ده يفعل كذا، فبعض الناس قد يبالغ، ما شاء الله الناس أقسام، في بعض الناس يعني مناشير دائما إساءة الظن وإعطاء أعلى ظن ممكن أن يساء به إلى إيه فلان، تمام، وفي بعض الناس مميع يجي إلى الجريمة الكبرى يخلان باب اجتهاد، فأنت بين، فدي بيقع بقى الكلام من مثل هذا، أنت مثلا بلغك عن فلان كذا وبلغك عن فلان، لكن أنت تعلم أن هذا الأمر اجتهاد، يعني مثلا أخ نرفز مرة ولا كذا مثلا في مسجد في سيارة في كذا لأنه مثلا حصل، فمثل هذا إيه ما يوقف عنده، لكن طبع، لكن دائم، لكن صاحب مشاكل، لكن صاحب كذا، صاحب ظنون، صاحب مسالك مخالفة، لا هذا لابد أن يوقف معه، والنبي قد فعل هذا صلى الله عليه وسلم ونصح. نعم نعم بفتح ولا سكون الآن فعاون معبود، تمام، يبقى أحسن. نعم هو ده ضبط اللي بيعتمد، ذكر في الخلاف ولا ما؟ نعم نعم العصر خلاص نكمل بعد العصر إن شاء الله.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام رضي الله عنه وكلانا فارس، فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين.
نعم قوله سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. طيب يقول انطلقوا أو انطلقا، هما اثنان، فهذا إما أن يكون معهما أحد وإما أن يكون هذا على وجه من يقول بأن أقل الجمع اثنان، وقد يستأنس لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم لما أتى علي رضي الله عنه وفاطمة فقال ألا تصلون، في رواية ألا تصلون، مع أنهما اثنان، فهذا قد يخرج على هذا الوجه أن أقل الجمع اثنان. نعم
قال وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فأتوني بها.
حاطب بن بلتعة نعم كتب المشركين بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا إنما علمه بوحي، ولا يعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي، لأن الأمر خطير. فنزل وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا النبي، قال تجدون امرأة وفي المكان الفلاني ستدركونها. نعم. قال فوافيناها ومعها كتاب، فأتوا بهذا الكتاب. نعم. فوافيناها. نعم. نعم ورد في الرواية ثلاثة. نعم ما كانوا جماعة. نعم.
قال فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا الكتاب الذي معك. قالت ما معي كتاب.
يعني وجدها في نفس المكان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قالت ما معي كتاب، فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي ما أرى. فقلت
يعني فتش أو فتشوا كل شيء، البعير ما معها من متاع، ما وجدوا فعلا الكتاب. نعم.
فقال صاحبي ما أرى، فقلت ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى حجرتها.
النبي أخبر أنكم ستجدونها في مكان كذا ومعها كتاب، يبقى قطعا هذا موجود. ففتشوا فلم يجدوا شيء، حتى ولو لم نجد قطعا موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذبنا أبدا، فلا يكذب ولا يكذب. نعم.
قال والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى
فيكون هذا باب التهديد، يكون هذا باب التهديد، لنجردنك. طبعا هي تستحي من ذلك، أو يمكن يكون هذا على وجه الحقيقة، يعني لو استدعى الأمر إلى تجريدها ممكن. نعم. ليه؟ ما الدليل؟ ما صح أن المحظور هو رؤية العورة، ولا رؤية العورة تجوز عند الحاجة، مثل ما الطبيب ينظر إلى المرأة عند الحاجة أو كذا، وهذه حاجة تمس الإسلام، هذه حاجة تمس الإسلام حتى ولو أدى ذلك إلى التجريد، لكن يكون شيئا فشيئا، يعني قال حجز القدر بقدره، لكن حتى ولو وصل الأمر إلى هذا لا بأس، هذه حاجة مس. المرأة تجرد من أجل عملية جراحية، كيف بقى من أجل التجسس على الإسلام أو إخبار هؤلاء بمجيء بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم قد يترتب عليه كما ترتب. أيوة. نعم. هذا النبي أمر في بعض الأحوال هكذا، لما أخبر أين المال قال أنفقناه، قال الوقت أقصر من هذا، يعني الوقت ما يمكن أن تنفق كل هذا المال في الوقت، فدفعه إلى أيضا بعض الصحابة، قال وأمرني ما السبب بعده. نعم. أي نعم صحيح. نعم صحيح.
قال فأهول بيدها.
نعم. نعم. ما هو محتمل هذا؟ محتمل يوجد أنك يكون باب التهديد حتى يستخرج، أو لكن إحنا نقول ماذا لو اضطر الأمر إلى ذلك، حتى لو اضطر الأمر إلى ذلك، حتى لو كان الأمر إلى ذلك. نعم.
قال فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف فأخرجت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر خان الله ورسوله والمؤمنين،
فأخرجه من عقاصها. نعم.
فقال عمر خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه. وقال ما حملك؟ فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عين عمر وقال الله ورسوله أعلم.
نعم صحاح العلماء الألباني في صحيح داود، وجاءت روايات قال فإنه دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولعل هذا موضع الشاهد، لأنه هنا قال خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنق، والبخاري بواب من قال لآخر يا منافق، فلعل يقصد الرواية الأخرى لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. طيب المنافق غير نفاق عمليا، مثلا يقصد عمر هذا النفاق العملي ولا يخرج منها، ولا النفاق الأكبر إن كفر حاطب هنا، كفر حاطب وقال خان الله ورسوله المؤمنين، الذي يظهر النفاق الأكبر إن يقصد هذا، إن يقصد هذا. ولهذا تجدون شفت أبو بكر البخاري أظن في باب قتال الخارج والمرتدين وكذا الاجتهاد في إكفار المسلم لأخيه، قد يجتهد الإنسان في إكفار أخيه وليس هذا ذنبا طالما أنه من أهل الاجتهاد وطالما أن المسألة فيها أمارات فقد يقع الاجتهاد، يكفر المسلم يكفر عالم أحدا وقد لا يكون الحق معه لكن لا يأثم، هذا من جملة الاجتهاد، قد يجتهد العالم أو المسلم في إكفار مسلم وقد يجتهد في قتل وقد يقتله تأويلا مثل ما جرى من أسامة بن زيد رضي الله عنه، فإنه قد قتل الرجل تأويلا ولا لا، الرجل قال لا إله الله فقتل أسامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا، يبقى تأول ولا لا؟ قال هل شرط عن قلبه؟ لأن الحقيقة الواقع يا أخواني والقرائن يعني يتبادلان الضربات، حتى إذا علا أسامة يقول لا إله الله، يعني الآن وقعت لا إله الله في قلبك، فالظاهر إنما قال تعوذا، إنما قال تعوذا، لكن جاءت الأحكام حتى ولو قال تعوذا فإن لا إله إلا تعصم، طالما قال المسلم قال الرجل يكون له مع المسلمين وعلي مع المسلمين، المنافقون يقولنا ويصلون كفار عند الله لكن نجري أحكامهم على الظاهر، فمن نطق بشهادتين حكمنا له بهذا الظاهر. إذن قد يجتهد الصحابي في قتل أخي واقتله، بس ليس عبثا بقى كل واحد نقول الجماعات الإرهابية بتجتهد، من أنتم حتى تجتهدون؟ هذا أسامة يجتهد، هذا عمر بن الخطاب يجتهد، لكن انت من بقى بن لادن شغال يا بن لادن، انت تجتهد في رقد دماء المسلمين، شغال فين؟ درست فين؟ ها؟ ارجع لعلمائك، ارجع للعثيمين، ارجع لابن باز اساله، وانت يا بغدادي، لكن كل واحد يظن كده، يظن انه العالم، بل بالعكس عندهم قاعده فصلوا بين شبابهم تنظيمات هذه الارهابيه وبين العلماء الكبار، الا وهي ماذا؟ لا يفتي قاعد لماذا؟ لمجاهد، نحن على الجبهة. الأمر الثاني أنه لا علماء سلطة، لا نأخذ الفتاوى منهم، لا نأخذ فتاوى، دول عبيد بنو عبيد بنو عبيد وهكذا، لا نأخذ الفتاوى منهم، ففصلوا بين الشباب وبين المرجعية الكبرى لأهل العلم، فمثل هؤلاء لا يؤخذ فتاوى في الشيء، الذي نأخذ فتواه هو العالم المجاهد الذي يكون معنا، ولهذا لهم علماءهم ولهم مرجعيتهم، قطعا ليس هي مرجعية العلماء لا من ألباني ولا ابن باز ولا عثيمين ولا ولا إلى آخره. الشاهد أن الإنسان قد يكتسب في إكفار أخيه في قتل أخيه لكن إذا كان من أهل الاجتهاد، أما إن لم يكن من أهل الاجتهاد واجتهد وأصاب فهو آثم، مش واجتهد وأخطأ، واجتهد وأصاب فهو آثم. لماذا؟ لأنه تكلم بلا علم، ليس من أهل العلم، واحد اجتهد وأفتى وليس من أهل العلم ووافق فتواه الحق، هذا تكلم بالعلم فهو آثم لأنه لم يقصد الحق وليس عنده دليل الحق، لهذا هو آثم. ففيه الاجتهاد في إكفار المسلم لأخيه بل وفي قتل المسلم لأخيه ويكون معذورا ويكون من مجتهدا ويكون إلى آخر ذلك. فعمر رضي الله عنه لما قال دعني أضرب عنك هذا المنافق الذي يظهر أن هذا الأمر من النفاق الأكبر الذي يظهر هذا، الذي يظهر هذا، ولهذا النبي استفصل ما حملك على هذا يا حاطب، محتمل، محتمل الأكبر ومحتمل الأصغر، فلما ذكر له أنه يحب الله ورسوله وأنه ما فعل ذلك ردة عن زينه وإنما أراد أن تكون له يد عند قريش وكذا وكذا اجتهاده رضي الله عنه، فقال أم هذا فقد صدق، يعني أنه لم يفعل ذلك ردة عن دين. من هنا بقى أخذنا المسألة الكبرى وهي ماذا؟ التجسس. لو تجسس مسلم لصالح الكفار دله على ذلك هل هذا يكفر بمجرد تجسس أم لا؟ والعلماء الأمة على أنه لا يكفر، والفقهاء الأربعة وغيرهم على أنه لا يكفر. طيب يقتل؟ قالوا مرجع ذلك إلى ولاة الأمور، مرجع ذلك إلى ولاة الأمور، إن رأى ولي الأمر قتل قتله، وإن رأى ولي الأمر عفو عنه وعفى عنه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب على حسب. المهم اتفقوا على هذا الأمر، عقوبة مع عقوبة، لكن لم يقل أحد منهم بأنه كافر. وهذا التجسس أخطر من أن يقاتل مع جيش الكفار. يعني الأخطر أن تتجسس لصالح اليهود وتدلهم على عورات المسلمين في مصر مثلا، أو تكون مقاتلا معهم بطائرتك ولا بدبابتك ولا ببندقيتك. أنه الأخطر والأخوة التجسس. وعليه إذا لم يكفر بالتجسس فلا يكفر بماذا؟ بالقتال معه، بالقتال معه. ونقول من تجسس أو قاتل إعلاء لدينهم، تصحيحا لدينهم، إرادة لعلو دينهم على دين المسلمين، كفر. ومن فعل ذلك لدنيا دولارات، دولارات، يبيع بلد من أجل دولارات، حانق على البلد ولما أتيه دولارات وكذا. وتعرفين أخطر سلاح في العالم الآن وسلاح المخابرات، ده أخطر حاجة، أخطر حاجة. من قتل، من قتل في إيران الحمد لله رب العالمين على تصفيتهم، الحمد لله على تصفيتهم، والحمد لله على صواريخهم على تل أبيب، الحمد لله. والله يأتي بنتنياهو ومن معه كما أتى بخامنئي ومن معه، تمام. لكن كل ده مخابرات، كل ده مخابرات بالصدوم زي العصافير. يعني خامنئي ومعه حوالي 47 من كبار المجلس الثوري وكذا، حرس الثوري من كبارهم، ضرب واحد وجب واحد، زي من حسن نصر الله كده في الدور 14 تحت. فدي كلها خيانات وكلها مخابرات، ولهذا أخطر سلاح وكده. هذا يقصر عليك كثيرا جدا جدا، يقصر عليك مسافات. والأسلحة فين والدبابات فين والمنصات فين وكل ده فين؟ كل هذا قائم على المخابرات، زي ما اصطادوا كده حماس واحد نار واحد من الشقق. شوف من الشقق يضربون بالطائرات والصواريخ من في الشقق، في الشقق من أبو عبيدة لأبو إبراهيم لأبو العبد لأبو كله، كلهم العبادلة كلهم، كلهم يأتون، تمام. وهكذا في لبنان، في يمن، مرة واحدة 6 وزراء أو ما أدري كم، الحوثيون في اليمن نفس المسألة، كل هذا عن طريق المخابرات. فالمخابرات خطيرة جدا. فالذي يتجسس أخطر من الذي يمسك ببندقية ويقف. ماذا عسى أن يصنع هذا الذي يمسك ببندقية؟ تمام. لكن الذي يتجسس أخطر. فإذا اتفق العلماء على أن الجاسوس لا يكفر إذا لم يكن يفعل ذلك لمصلحة دينه، فكيف بالذي يقاتل؟ وهل هذا مسألة المظاهرة، وهي أن تكفير من ظاهر مشركا فقاتل معهم أيضا، هذه مسألة تذكرنا بمسألة عزل الجهل. يعني ما الدليل؟ كلها لوازم، أنه ما ظاهرهم ولا كذا إلا لإرادة إلا. طب هذا مردود بهذه القصة التي تعتبر أصلا في الباب، أصل في الباب، هذه تعتبر أصل في الباب، أصل في الباب. ولو كان هذا العمل كفرا محضا من كل وجه لما استفصل النبي وقال ما حملك، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك دل هذا على التفصيل إما وإما. والنبي لا ينطق عن هوى فصدق ماذا؟ حاطبا. طيب لو غير النبي، لو ولي أمر وما يدرينا لعل يقول هذا، والله نكل أمر إلى الله، والله نكل أمر إلى الله. طب قد يقول قائل الذي منع من تكفير حاطب أنه بدري، لأن النبي ماذا قال هنا؟ قال يا عمر أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله طلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. هذا في مغفرة الذنب وليس في عدم الوصف للكفر، لأنه لو كفر فإن الكفر يحبط جميع الأعمال. إذا كان يحبط النبوة من باب التقعيد، ولو أشركوا لحبط عنه، لئن أشركت لأحبطن عملك. وطبعا الأنبياء معصومون، لكن من باب التقعيد، يعني يحبط أي حسنة مهما كانت. فالبدري لو أتى ناقضا في التقعيد يكفر، وإن كان الله يحفظ البدري أن يقع في ناقض، لأن النبي قال في أهل بدر صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، يدخلون الجنة، فلا يلج النار رجل بدري، ولا يلج النار من بايع بيعة رضوان. أهل بدر ورد فيهم الجنة، بالإضافة لهذا فقد غفرت لكم ورد فيهم نصب الجنة، وأهل بيعة رضوان ورد فيهم نصب الجنة. وإلى هذا مال شيخنا ابن باز رحمة الله عليه يعتذر لحاطب بهذا بأنه كان بدريا، وهذا رد عليه الشيخ عبد اللطيف، مش رد على ابن باز، لا رد على من يقول هذا القول، الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كلام طويل جدا ماتع رائع، لما قال بأن حسنة بدر هذه حسنة بدر لا يمكن قط أنها ترفع الردة والناقد وكذا، إنما الناقد يرفع كل شيء كل حسن. قال سبحانه ما يرتد منكم عن دين فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وقال من بدل دينه فاقتلوه. فالمظاهرة ما دليل الكفر فيها؟ ما دليل؟ الدليل يقول قاتل معه، فما قاتل معه إلا لأنه يريد أن يظهر دينه، نقول هذا باللازم، والسنة والجماعة لا يكفرون باللازم. فهناك مسائل تحتاج إلى أدلة، فمظاهرة المشركين كفر أكبر أو ليس كذلك؟ كفر أكبر إذا ظاهرهم لإظهار دينه وإعلاء كلمته، ومعصية وضلال إذا لم يكن كذلك. والدليل أن الله عز وجل نادى حاطبا والذين آمنوا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من حق يخرجون الرسول إليكم، فنداهم باسم الإيمان، فلو كان هذا كفرا لما نداهم باسم الإيمان. فالقصة واضحة الحقيقة، وإن حاول بعض من يصنف ويجعل الجاسوس ده له حكم خاص غير المظاهرة بالقتال، وجعل الأمر فيها رجعا إلى القتال وإلى السيف وكذا المظاهرة، ولذا تكون كفرا. نقول هذا ما دليله، نريد دليلا من نص واحد أو إجماع مستقر، إنما عندنا هذه القصة صمام أمان في هذا الباب، وهي عمدة في هذا الباب، عمدة في هذا، كما عندنا قصة أسامة عمدة في إجراء أحكام الناس على الظالم، فقصة حاطب، وده لعل الله عز وجل يعني شاء وقدر أن تحصل هذه الوقائع حتى نستل منها تلك الفوائد العظيمة جدا. فمسألة المظاهرة الحقيقة قرأنا فيها كثيرا جدا، حتى البعض يقول من أعانهم ببري قلم وغير ذلك، نقول هذا ما هذا أعظم شيء صراحة. إخواني أضيف إليكم يعني أمورا أخطر من هذا، أمورا أخطر من هذا، إذا هؤلاء كفروا بالمظاهرة في عموم المسلمين، يا إخواني تعرفون التجسس ده على مين؟ على الرسول والصحابة، يعني لا نظير لهذا التجسس على وجه الأرض، تخيلوا لا نظير. أن تتجسس على دولة مصر، أن تتجسس على دولة السعودية، ماذا عسى أن يقوم به؟ تتجسس وتخبر أعداء النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم النبي والصحابة، يعني كم ممكن ترتب على هذا من العواقب؟ ما الله بيعني، تخيل بقى، تخيل أما تتجسس على النبي، مش على الرئيس السيسي، مش على الرئيس السيبسي، ومش على الرئيس الملك محمد الخامس ولا السادس ما أدري، ده على الرسول. يعني لو في حالة واحدة مكفرة في التجسس هتكون الحالة دي، صح ولا يا أخوان؟ يعني التجسس على الرسول، على الصحابة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير، مهاجرين وأنصار، إخواني تجسس على هذا، ده الأخ قد يخبر بسر في جلسة لشيخه أو لكذا، يقال كيف يا أخي، كيف تتقي الله يا أخي، كيف يا أخي، كيف تتكلم بهذا أمر سري، كيف تخرج سر دعوة أو سر كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، كيف هذا ما؟ وتبقى كبرى بين الإخوة إذا حصل مثل هذا، ما بالك بقى، ما بالك، وهذا ليس العدو ولا شيء، بس مجرد أخرج سرا وخاصة بعض إخوانه ولا شيء، كيف إذا كان تجسسا على النبي وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا لم يكفر حاطب وفي هذا التجسس فكيف بغيره؟ ولهذا نقول الحقيقة لا دليل البتة على أن من ظاهر الكفار في هذا أنه يكون كافرا، ولهذا من قاتل مع جيش كافر وكذا ضد المسلمين ينظر، إن كان يقاتل لإعلاء دينهم لإظهار دينهم فهذا كافر، وأما إذا كان لدنيا فليس بكافر. نفس ما قال حاطب ما فعلته ردة عن ديني ولا سخطت عليه مقدم، ولكن كنت امرأ ملصقا وكذا وأردت أن أكون لي يد، أمر دنيوي. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، ولو كان ناقضا لما قال هذا. وقال: وكان قد أمر أن يرجع عن كفر وأن يتوب من كفر. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ فهذه المسألة واضحة جدا في مسألة التجسس والمظاهر. نعم. البخاري
قال: باب من لم يرى إكثار من قال ذلك متأولا.
شوف من قال ذلك
أو جاهل.
نعم.
قال: باب من لم يرى إكثار من قال ذلك متأولا أو جاهلا، وقال عمر لحاطب إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم.
علق ابن حجر تبوبات الأول، يبقى ده باب. قال: باب من
لم يرى إكثار من قال ذلك متأولا أو جاهلا.
طب قال ذلك يعني قال ذلك الإشارة إلى إيه؟
قبله.
أيوه
الباب الذي قبله.
رتبها كده، رتب الأبواب. ده في باب قتال خوارج ومرتدين ولا ماذا؟
لا، في الأداب. قال: باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال.
نعم.
ثم الباب
طيب فهو كما قال يعني كافر، فهو كما قال كفر أخاه بغير تأويل، يعني رجل معتدي كفر شيخ ابن باز، كفر شيخ ابن عثيمين، قال هذا كافر، هو رجل عربيد وكذا يكفر، فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد بهبئ أحدهما، يعني فإن كان كما قال ولا حرف، بمعنى أنه عاد إليه وصف الكفر لكنه كفر دون كفر، فمن كفره ولو معتديا فإنه يكون كفرا أصغر. متى يكون أكبر؟ لو كفره بما يكفر به، كفره لأنه صحابي، كفره لأنه مهاجري، كفره لأنه أنصاري، كفره لأنه يحفظ القرآن. نعم.
فقال في الباب الذي بعده: باب من لم يرى إكثار من قال ذلك متأولا أو جاهلا.
تمام.
وقال عمر لحاطب إنه منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك الحديث.
تمام. نعم.
هذا الباب الأول.
نعم.
جاء أيضا عند البخاري في قال في كتاب استبة المرتدين، قال: باب ما جاء في المتأولين، وذكر.
نعم.
وذكر أيضا في كتاب السير والمغازي، قال: باب الجاسوس.
نعم.
وجاء أيضا في كتاب السير والمغازي: باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة.
اللي هو إيه؟ لا أجردنك. نعم. أو الإخراج من العقاص. الإخراج من العقاص. نعم.
وجاء في كتاب المغازي باب
فضل فأخرجه من عقاصه. نعم.
جاء في المغازي باب فضل من شهد بدرا.
الخيط ما هو ضفيرة يعني مش مخل قوي، هي مخل عند الحرة مخل. نعم. هذا هو. نعم.
في باب فضل من شهد بدرا، وفي باب غزوة الفتح. ثم في سورة في كتاب التفسير سورة الممتحنة، باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
نعم.
وفي كتاب الاستئذان، باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره. وفي فضائل الصحابة باب فضائل أهل بدر. وفي كتاب الجهاد، في حكم الجاسوس إذا كان مسلما.
نعم. والفقهاء عملوا كله هذا على معاملة المسلمين ولم يكفروا بالتجسس، وهذا كلام واضح، وليس معنى يكفر بالمظاهرة إلا اللازم. نعم.
انتهت تبوبة.
نعم.
انتهت تبوبة.
نعم. 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 صحيح. تمام. تمام. هذا في شرح النووي. نعم. 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 يقول: وفيه عدم لا يكفو، فهو من الكبائر لا من الايه الكفر، اللهم الا اذا فعل ذلك ردة عن دين او اظهار لدين المشركين. وكما قلنا، اذا سلم الجاسوس من التكفير سلم المقاتل من التكفير. نعم
حجر
ماله يرجع للإمام. الراجح أن يرجع للإمام في قتله. هذا تعزير ما له حد. الجاسوس ليس له حد لكنه إيه؟ تعزير. إن عزره الإمام بسجن بقتل بكذا كما يرى. نعم
نحجر قال قوله باب من لم يرى إكثار من قال ذلك متأولا أو جاهلا أي بالحكم أو بحال المقول فيه. وقوله وقال عمر لحاطب إن أبي بلتاع إنه نافق كذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي. وفي رواية الكشميهيني قال منافق باسم الفاعل. وهذا طرف من حديث علي في قصة حاطب وقد تقدم مصولا مع شرحه في تفسير سورة المفتح.
نعم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قال لأخيه يا كافر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد أيما رجل
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 يعني أي رجل يعني نعم
أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما.
نعم يعني فقد باء بها أحدهما يعني أنه يعود على ذلك فيكون ذنبا كبيرا. هو كفر دون كفر هو كفر دون كفر. نعم إلا إذا كان كما قال إن وافق الحق فلا إشكال فيه. أما إذا لم يوافق الحق رجع ذلك عليه وحار ذلك عليه أي أنه يكون مذنبا ذنبا هو كفر دون كفر. نعم
قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك أن نافع حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال لآخر كافر فقد كفر أحدهما. إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر.
فدل هذا على أن هذا كبير من كبائر الذنوب أن تكفر أخاك بلا تأويل وأن تتهم بهذا. نعم
قال باب شماتة الأعداء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء.
نعم
قال باب السرف في المال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا.
والمراد يعني بالقضاء المقضي ليس قضاء الذي هو فعل الله عز وجل وإنما المقضي. إنما هو إيه؟ مثل ما قال وكن شر مقضيت. نعم
قال باب السرف في المال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.
نعم فبدأ بالأول وهو التوحيد أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والثاني الاجتماع والثالث الاجتماع على ولاة الأمور. يبقى الأول التوحيد والثاني وضده الشرك والثاني الاجتماع وضده الفرق والثالث مناصحة ولاة الأمور وضد الخروج عليهم وعزلهم بغير مكفر وذكر مثالبهم. إذن السلف السني من يحقق التوحيد فليشرك بالله. السلف السني من يحقق الاجتماع فليكون جماعة ولا حزبا بل هو ضد التفرق والاختلاف. السلف السني يكون مع جماعة المسلمين لا يخرج على ولي أمرهم ولا يتكلم في مثالب ولاة الأمور ولو كانت موجودة على المنابر إلا ما يناصحهم فيما بينه وبينه. هذه علامة السنة. إذن القبوري خلف الأول والحزب خلف الثاني والخارجي خلف الثالث. القبوري خالف اعبدوا الله وشركوا به شيئا والحزبي أيا كان حزبه إخواني تبليغي سكندري أشعاري أيا كان فأنا مخالف الثاني والخارجي مخالف الثالث والمعتزلي. ويكره لكم قيل وقال وهو الكلام في غيبة ونميمة والخوض في أعراض الناس وكثرة السؤال. قيل التنطع في السؤال السؤال ماله فائدة ولا ثمرة وقيل كثرة السؤال تكثرا من المال يسأل وهو غني من أجل أن يتكثر مالا وإضاعة المال في المعاصي، يبدد هذا المال في المعاصي، ولا يقول أنا حر في مالي. لا، أنت لست حرا في مالك، أنت حر في نطاق الشريعة. حر تأكل تشرب تلبس كذا، لكن مش حر تأتي مخدرات وتأتي، فإنك مسؤول عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وفي هذا الحديث إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل، يرضى ويكره، يرضى رضا حقيقيا معلوم معناه في لغة العرب، يكره كراهة حقيقية معروفا معناه في لغة العرب. فيكره ضد يرضى. فإذا قلنا ما معنى يرضى، كنا مقابل يكره. طب ما معنى يكره، كنا مقابل يرضى. ما عرفتش غلط يعني، مش عارف أنا بكرهك، طب ليه تكره لما أنت عرفته؟ طب أنا راضى عنك. كل واحد عارف يعني يرضى يكره، كل واحد الصغير عارف أنا راضى عنك أنا بكرهك، هذا معروف. أنت اسمك إيه؟ علي. أنت بتكرهني علي؟ راضي عني علي؟ أهو علي عارفه، راضي عني ومكرهني، نفى وأثبت. قول لي بقى يا علي، ما معنى الرضا؟ يعني إيه يرضى؟ هيسكت. يعني إيه يكره؟ هيسكت. ولا أبوك كمان هيعرف، لأن أي تفسير لها علي هيبقى بالأثر. يرضى يعني يميل، يعني يوافق، يعني يحب، يعني وهكذا، ده كله أثر. لكن الرضا معروف في من قدح في ذهنك ما هو. لهذا حينما نأتي إلى الرضا والمحبة وكذا فنقول بالعكس، يبقى محبة ما معنى يحب ضد البغض، ما معنى يبغض ضد الحب، ما معنى يرضى ضد الكره، ما معنى يكره ضد، وهكذا. تمام. فهذه أمور معروفة عند كل عربي. إذا نقول يرضى على الحقيقة، مش يرضى يعني يثيب، ده أثر وخرج عن صفة الرضا. فقالوا محال أن يرضى الله عز وجل ونصفه بالرضا، لكن معنى الرضا إرادة الثواب. طب معنى يكره؟ إرادة غضب وغير ذلك، ولا يفسرون هذا على ظاهره. فنقول هذه الصفات تفصل هكذا. نرد بذلك أيضا على المحرف الذي خرج عن الظاهر، ونرد على المفوض. المفوض يقول نقرأه ولا نفسرها، يعني أقرأ إن الله يرضى، أقول إن الله يرضى، الياء والراء والضاد والألف. تب معناه يقول لك ما تسألنا عنه، الله أعلم معناه. تب يكره الياء والكاف والراء والهاء، تب ما معناها يقول لك ما أدر عن معناها. طيب جيد، أنت لا تعرف معنى يرضى ولا تعرف معنى يكره، طب ممكن تقول لي بقى المستفاد من النص؟ طب ممكن تقول الثلاثة الأول مطلوبة ولا منهي عنها، والثلاثة الأخرى مطلوبة ولا منهي عنها؟ إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم كذا وكذا وكذا، ده نفعلها ولا ما نفعلها؟ إذا قالك نفعلها نقول له ليه؟ يقول لك لأن الله يرضى. يقول له أنت عرفت مراد من يرضى هو، ما أنت بتقول إنه فوض إيه؟ فالمفوض لا يمكن يقول هذا مطلوب، ولا يمكن يقول الثلاثة الأخرى يقرأ لكم ثلاثا هذا منهي عنه، لأن النهي أخذناه من ويكره، والفعل أخذناه من يرضى، أخذناه من يرضى. طالما يرضى الله هذا، الله يرضى هذا نفعله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم، لهذا نشكر ولا نكفر، صح ولا لا؟ طب المفوض بقى يقول إيه؟ ماذا يقول؟ الله وصف المؤمن في كتابه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. طب الله بيثني على المؤمنين يحبون ويحبونه بإيه؟ بماذا؟ هو ما عنده معنى هذا ولا تفسير هذا. بهذا النص نرد على المفوضة والمحرف بين قوسين الأشاعرة والمتردية ومن نحوه. فليفسر لنا أشعري هذا النص، يفسر هذا النص، يخرج بقى عن الظاهر ويقول لك إيه؟ إذا كان محرف يثيب، تمام؟ طب وإذا كان مفوض يسكت، وإذا كان مفوضا إيه؟ يسكت. نقول إذا أنت خرجت عن الظاهر أيها المحرف المؤول، هذه واحدة. الأمر الثاني، وأنت أيها المفوض ستعطل النصوص كلها. إلى حجيب مثلا نقول له الرحمن العرش استوى، معنى استوى يقول لك لا أدري، مفوض معنى الله. طب لتستوى على ظهوره يقول لك يعني تعلو على ظهوره. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك يعني علوت وارتفعت. عجيب، لتستوى على ظهوره فسر الاستواء، الرحمن العرش استوى يقول لك الله أعلم به. طب أليس هذا لسان العربي؟ استوى هنا، استوى هنا، هذا فسرت بلسان عربي. علامة لا تفسر بلسان عربي، لأن عقله يمنع ذلك، لأنه لو استوى يعني على وارتفع على عرشه لاقتضى ذلك إيه؟ التجسيم. والله منزه عن هذا، فالله المستعان. نعم، نقف عند باب ابن بذرين.
ما انهينا
بيه؟
الحديث الذي بعد
لسه إيه؟
في حديث
حديث. نعم، آت الحديث.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، قال في غير إسراف ولا تقتير.
نعم، يعني الإنفاق يقول في غير إسراف ولا تقتير، كأنه إشارة إلى قول الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. طب هل في ذلك أنا بيان أن الإنسان لا يجوز له أن ينفق كل ماله؟ لأن الله يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هذا إذا كان الإسراف يضره، وإذا كان التقتير يضره. ومتى يضر التقتير؟ إذا منع النفقة فيما يلزمه. ومتى يضر الإسراف؟ إذا تجاوز الحد المأذون فيه فصار ينفقه في غير محله، أو ينفقه إنفاقا يضر بمن يعول. لكن ليس في هذا مانع أن ينفق كل ماله إذا لم يكن على وجه يضر. أنا ممكن أنفق كل مال، أنا في جيبي 500 جنيه وإحنا النهاردة 28 إيه في الشهر وهنقبض بكرة، تمام، والأولاد عندهم أكل النهاردة، فقال واحد قال لي عايز صدق، قلت له خد. يبقى أنا أنفقت كل مالي ولا لا؟ تمام، ولا يضرني هذا، جزاني الله خير، أنفقت كل مالي، لأن هذا لا يضر من أعول. وأنا أنتظر مالا سيأتيني بالغد. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أنفق كل ماله ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة بما عند الله، أو قد يكون له مال سيأتي أو إلى آخره، لكن قال أبقيت لهم الله ورسوله. فإذا على الإيمان وعظمة الثقة بالرب سبحانه وتعالى فيمكن أن يكون إيه؟ أن يكون ذلك. نعم، كل المال، ولا يكون هذا على وجه أأثم عليه، بل يكون على وجه أمدح عليه، بس بشرط ألا أضيع من أعول. نعم، هات